إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمامان الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، بعدما ذكر ما يمز به كثير من أهل البدع والأهواء أهل السنة من الألقاب والأسامي الشنيعة، قال: لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، فأهل السنة هم الذين يعتقدونها ويتابعونها ويعملون بها وينافحون من أجلها ويخالفون جميع الفرق المبتدعة الضالة، ويتبعون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهذا الذي يقولونه في حق أهل السنة لا يلزمهم، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. علامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. فهذه ألقاب قبيحة يلمز بها أهل البدع والأهواء أهل السنة، ليرفروا الناس من طريقة أهل السنة. قوله: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود أو دين النصارى أو غيرهم، وكان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. ومن الناس من يقول: الزنديق هو الجاحد المعطل. وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلات مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول، يعني الذي يرادف المنافق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر، والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره. الزنادقة ككثير من المبتدعة يسمون أهل السنة حشوية، لأن أهل السنة يتبعون الآثار، كتبهم مليئة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يتكئون على ذلك ويعتمدون عليه، وكذلك على آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ هم أعرف الناس بمدلولات تلك النصوص. وأما أهل البدع فعمدتهم ما قاله أهل الكلام، أفئدتهم لا تطمئن للآثار، بل يستصغرونها ويسيئون الظن بأثرها في الناس، يريدون إرجاع الناس إلى فلسفات البشر وآرائهم. وأن الرأي عندهم أفضل من الأثر، لأن الذي يستدل بالأثر عندهم رجل ساذج، وهو ضحل التفكير فيما يرون، وبعضهم يصفهم بأنهم بدويون في تفكيرهم، سطحيون في استدلالاتهم، ينقصهم الذوق ويحيط بهم الجفاء، لأنهم جامدون على ظواهر النصوص. قال صديق حسن خان رحمه الله وفي الغنية لعبد القادر الجيلاني أن الباطنية تسمي أهل الحديث حشوية لقولهم بالأخبار وتعلقهم بالآثار، فكل من كان كذلك فهو عندهم حشو في الوجود، يعنون أنه لا قيمة له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما قول القائل حشوية فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام، ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد، وقال كان عبد الله بن عمر حشويا. فعمرو بن عبيد وصف عبد الله بن عمر بأنه كان حشويا. أصل ذلك أن كل طائفة قالت قولا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية، أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم. والحق أن أهل الآثار هم أهل الحق. وكم من آية تأمر المسلمين بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فالنصوص في ذلك كثيرة جدا، كلها تأمر المسلمين بالرجوع إلى الكتاب والسنة، مع أن الذي يرجع إلى الكتاب والسنة عند هؤلاء حشوي، بل إنهم وصفوا بعض الصحابة رضي الله عنهم بأنهم حشوية، كما قال عمرو بن عبيد في عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. والإنسان إذا لم يكن مهتديا بالصراط المستقيم متحاكما إلى الآثار راجعا إلى النصوص، فإنه لا يمكن أن يهتدي بحال. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هؤلاء هم أهل السنة الذين أحبوا السنة واعتقدوها وعملوا بها واهتدوا بهديها وتبعوها. الذي يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له القائل لعل وربما وكيف ولما، ويأخذ بشيء من الفلسفات وبشيء من علم الكلام وبشيء من عادات القوم، يذهب مذاهب شتى في الضلال. الذي يقال له قال الله قال رسوله عليه أن يقول، إذا كان الذي يقال له خبرا سمعنا وصدقنا، وعليه أن يقول إذا كان الذي يقال له أمرا أو نهيا سمعنا وأطعنا، فهذا حال المؤمن. وأما هؤلاء فيعارضون النصوص بعقليات هي جهليات في حقيقة الأمر، فإذا جاء النص قالوا لما وكيف إلى غير ذلك مما يسلكونه، وهي كلها مسالك أهل الضلال. قال وأما قوله علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، يسمون أهل السنة مشبهة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات من غير تشبيه. هؤلاء هم الذين جرحوا إلى تنزيه الله تعالى عن النقص، من النقص أن يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه. وأهل السنة إنما وصفوا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، ولا يمكن أن يكون ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه مفيدا تشبيها ولا تمثيلا، لا يمكن أن يفيد كفرا، حاشا لله عز وجل أن يكون كلامه كذلك وهو هداية للبشر ونور. أهل السنة يقولون باستواء الله تعالى على عرشه، لأن الله قال ذلك ووصف به نفسه: الرحمن على العرش استوى. أما الآخرون من الجهمية ومن لف لفهم فيقولون غير مستوى، لأن القول بأنه مستوى على عرشه يلزم عندهم وصفه بالحاجة إلى حيز. فهؤلاء يدعون التنزيه فيجردون الله تبارك وتعالى عن كمالاته، لأن الله جل وعلا ما وصف نفسه إلا بصفة كمال، ليس كمثله شيء، هذا تنزيه. ووصف نفسه بالكمال فقال: وهو السميع البصير، وهذا إثبات. فأهل السنة توسطوا بين المعطلة والمشبهة، ما نزهوا تنزيه الجهمية الذين ادعوا التنزيه، فجردوا الله عن صفاته التي وصف بها نفسه، حتى كان منهم من جرده عن جميع صفاته فعبد العدم، ولم يثبتوا إثبات المشبهة، لأنهم شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه حتى عبدوا صنما. ولو علامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، والقدرية هم نفاة القدر، نفوا أن يكون الله تعالى مقدرا للأشياء لما توهموا أن إثباته أي القدر يعني أن الله لم يجعل للإنسان اختيارا. فلما أثبت أهل السنة القدر لله جل وعلا رموهم بالجبر ظلما وعدوانا. الله عز وجل منزه عن الظلم ومنزه عن العبث، له صفات الكمال والجمال والجلال. وأما هؤلاء فإنهم قد وصفوا الله تبارك وتعالى بالعبث وبالظلم معا، لأن الطائع إذا كان مجبورا على الإتيان بالطاعة ثم يثاب على ما هو مجبور عليه فهذا عبث، ولأن العاصية إذا كان مجبورا على العصيان ثم يعاقب عليه فهذا ظلم. الجبرية يقولون هذا، يقولون إن الطائع والعاصي مجبران على أن يأتي بما أتى به من طاعة وعصيان. لماذا كان التكليف إذن؟ لأنهم غالوا في نفي المشيئة عن العبد، وغالوا في جانب الإثبات للرب جل وعلا، كما أن القدرية غالوا في جانب الإثبات للعبد، فأثبتوا للعبد مشيئة وإرادة واختيارا على نوع من أنواع الخروج عن قدر الله جل وعلا، ونفوا عن الله تبارك وتعالى ما هو له، وقالوا أي كما قال غلاتهم إنه لا يعلم ما يقع في كونه إلا بعد وقوعه، فغالوا في إثبات مشيئة العبد، فنفوا عن الله تبارك وتعالى العلم السابق، ونفوا عن الله تبارك وتعالى المشيئة. الذين قالوا بإله مع الله، أو الذين قالوا بإلهين في الكون، أو الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قولهم أهون من قول هؤلاء القدرية. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس كانوا يعبدون إلهين، إلها للنور وإلها للظلمة، إلها للخير وإلها للشر، فأثبتوا خالقين، أثبتوا إلهين. وأما هؤلاء فإنهم أثبتوا آلهة على عدد المخلوقين، كأنهم جعلوا فعل العبد مستقلا عن فعل الرب جل وعلا، وأن الله لم يخلق فعل العبد. فهؤلاء هم القدرية مجوس هذه الأمة. وأما الجبرية فإنهم ذهبوا إلى الجهة المقابلة وقالوا بنفي المشيئة عن العبد ونفي الاختيار عنه، وقالوا إن العبد مجبور على أن يأتي بما يأتي به من طاعة أو معصية.
قال: وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. أما تسميتهم نقصانية فلعلهم يقصدون أن أهل السنة يرون نقص الإيمان وزيادته، خلافا لما عليه عقيدة المرجئة، لأنهم يقولون الإيمان كامل لا يزيد ولا ينقص، فيجعلون الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، لا يتفاضل أهله فيه، والأعمال لا تؤثر فيه زيادة ولا نقصان. وأهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهؤلاء الذين سموا أهل السنة نقصانية لعلهم نظروا إلى اعتقاد أهل السنة في هذا الأمر، وأنهم يرون نقص الإيمان وزيادته، خلافا لما عليه هؤلاء المرجئة. النقص أشد عليهم من الزيادة، أنهم يعتقدون أن الإيمان إذا نقص فما هو إلا الكفر. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، يعني نصبوا العداوة لعلي رضي الله عنه، مع أن أهل السنة هم الذين يحبون الصحابة حقا ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا على غيرهم من الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين، لا يطعنون في علي رضي الله عنه ولا يقعون فيه كيف وهو مع صحبته من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب أهل البيت دين يدان به لله رب العالمين، بل هم يربعون به في الترتيب بعد الثلاثة المتقدمين من بين الألوف المؤلفة من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكل الذين دخلوا بلاد أهل السنة يسمعون الصغير والكبير والرجل والمرأة، يترضى الجميع على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ويعظمون شأنه ويحبونه. وأما البغي فإنه يحمل صاحبه على أن يقول في خصمه ما ليس فيه، فما يفعل الروافض لقبوا أهل السنة ناصبة وظلما وعدوانا، وأهل السنة يذكرون مآثر أهل البيت، فأين النصب؟ أين نصب العداوة لأهل البيت؟ وأهل السنة يحبون أهل البيت ويتولونهم ويقولون مقررين معتقدين إن محبتهم دين يدان به لله رب العالمين. وأما الروافض فيقولون أهل السنة نواصب، نصبوا العداوة لعلي ولآل البيت. لقد ألف بعض البغاة مصنفا وصف فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالنصب، مع أن لابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سماه فضل أهل البيت وحقوقهم، وبين فيه أن الرافضة هم أحق الفريقين بلقب الناصبة، لأنهم في الحقيقة لا يحبون من أهل البيت إلا القليل منهم كعلي وفاطمة ومن انحدر من سلالتهما فقط رضي الله عنهم أجمعين، وأما باقي أهل البيت فإنهم يبغضونهم كالعباس رضي الله عنه وأبنائه، مع أن العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن نسل بني هاشم وكان يستسقى به رضي الله تعالى عنه، بل إنهم يبغضون أيضا غير هؤلاء كذرية علي من غير فاطمة، فإن الروافض يبغضونه، يبغضون من كان من ذرية علي من غير فاطمة رضي الله عنه، يبغضون من أهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبغضون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بغضا وصل بهم إلى حد تكفيرهن رضي الله تعالى عنهن، بل نفوا عنهن صفة الزوجية وقالوا لم يكن من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هن من سراريه، فلسن بأمهات للمؤمنين، لغير ذلك مما يأتون به من الكفريات الظاهرة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، يستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، لأن الحق واحد، الحق واحد لا يتعدد. وأما الضلال فمتشعب متفرق، وهذا شأن أهل البدع، بل شأن البدع والكفر، لأن الله تعالى جعلها ظلمات، وأما النور فواحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات بالجمع، وهي متعددة، من الظلمات إلى النور، فالنور واحد، الحق واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحق واحد، كما في الحديث الذي دل على ذلك من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق لا يكون إلا حقا واحدا، لا يكون الحق حقين فضلا عن أن يكون ثلاثة أو أكثر، كما لا يمكن أبدا أن يكون أهل السنة على هذه الأوصاف كلها فضلا عن أن يكونوا متسمين بألقابها جميعها، هم جماعة واحدة لا جماعات. لم يجز أبدا أن يقال كما قيل وجود جماعات إسلامية ظاهرة صحية يكمل بعضهم بعضا ويكفي أن نياتهم طيبة، هي جماعة واحدة. فيقولون وجود جماعات إسلامية ظاهرة صحية، فما الظاهرة المرضية إن كانت هذه صحية؟ بل هي شرذمة لمجموع المسلمين، تبديد وبعثرة لوحدتهم ولجهودهم ولقوتهم، وهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى في قبيل ولا دبير. هذا من شأن أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه. كيف يقبل مثل هذا الزخرف والله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتبرؤ ممن فرق دينه إلى شيع، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد المتفرقين في الدين بالنار: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. الحق واحد لا يتعدد ولا يتلون، له أصل يقوم عليه، والذي له أصل يقوم عليه يكون ثابتا وراسخا ومتينا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أهل السنة إلا النسائي عن العرباض بن سارية، وهو حديث صحيح. قال أبو محمد: سمعت أبي، أبو محمد هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، قال أبو محمد: سمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل البدع والزيغ، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بغير آثار. قال الإمام أحمد: في أصول السنة. من أصول أهل السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. لو أخطأت في الضبط قولت الإمام ما لم يقل، بل عكست ما قال، فالخطأ حينئذ يكون داعيا للضلال. لو قل من أصول أهل السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، فيكون من أصول أهل السنة أن يجلس مع أصحاب الأهواء، ولكن العطف ها هنا على الخصومات، ترك الخصومات والجلوس، أي وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فما يزال حتى يتبع لما يرى معه من الشبهات. لا تركن إلى قوتك ولا علمك، إياك أن تقول أنا سلفي متين السلفية، لا تؤثر فيها الشبهات فتجالس أهل البدعة، أو تقرأ كتبهم، أو تسمع مقالاتهم وأقوالهم وتقول عندي ما يعصمني من ذلك من العلم، من الفهم، من المعتقد. إن فعلت فلا تلومن إلا نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يقول لن يؤثر فيه. هذا مخلوق ظاهر فيه النقص، يدعي أنه إله، لو كان إلها كما يقول ما كان ناقصا، فهذا أمر بين. ثم هو يقول عندي من الإيمان ما يدفع فريته، يقول إنه إله، وهل يقبل ذلك عقل؟ فيذهب إليه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبع لما يرى معه من الشبهات. وكذلك أهل البدع كالدجال، تقول أنت لنفسك معي من الحجج ومن كلام أهل السنة ما أدفع به في نحور أهل الباطل والأهواء، فإذا سمعت منه ألقى إليك الشبه فتقع في قلبك. وإذا كان سلفنا من الكبار لا يفعلون هذا الفعل، فكيف تفعله أنت؟ جاء رجل من أهل البدعة يريد أن يكلم طاووسا، وكان ابن طاووس جالسا، فوضع طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه آمرا: افعل واشدد حتى يلتقي إصبعاه، حتى لا يسمع منه كلمة. بل إنه جاء من يريد أن يتلو على محمد بن سيرين آية من كتاب الله، فقال: اسمع مني. قال: لا أسمع منك حرفا. قال: أتلو عليك آية من كتاب الله جل وعلا. قال: لا أسمع. فخرج الرجل، فقيل لابن سيرين: ما ضرك لو أنك سمعت منه الآية؟ قال: لعله أن يتلوها على غير وجهها فتقع في قلبي، الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، فلا تلقي بيدك إلى التهلكة. هداك الله وانتشلك من هذا المستنقع الآسن ومن تلك الحمأة المنتنة، وأقامك في النظافة والطهارة وجعلك على الصراط، عرفت فالزم. فلماذا تحوم حول تلك الجيف؟ لماذا تلقي بأذنك إلى مقولات أهل الباطل والزيغ والهوى؟ وقل من الله تبارك وتعالى عليك فلم تقع في شباكهم، أفتسعى أنت إلى حتفك؟ من فعل؟ قلنا له: حفرت قبرك بظلفك يا نعجة. قال ابن بطة رحمه الله تعالى معلقا على الحديث الذي مر: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال. نتحفظ على هذا، ما أنزل الله فتنة منذ خلق السماوات والأرض كفتنة الدجال. ولكن الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى يبالغ هاهنا ليوقظك، يقول فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا أي مالوا إليهم، رحمه الله رحمة واسعة. والواقع شاهد، فقد جاء على الناس في مصر زمان قريب كان اسم الإخوان عندهم كاسم الشيطان، بل هو هو، حتى أدخلوا الناس ممن يعتقد هذا المعتقد ويسير في هذا السبيل من سبل أهل البدع، حتى أدخلوهم في أقماع السمسم، فكانوا مكبوتين، حتى كان منهم الكثير الذين يعلنون في الملأ وعلى رؤوس الأشهاد، يعلنون أنهم ليسوا بإخوانيين ويتبرؤون من الإخوان وما صنعوه وما هم عليه. وكان كثير من أصحاب الأعمال كالأطباء وغيرهم يعلقون لافتات على محل عملهم أن فلانا يتبرأ من الإخوان ومن حزبهم ومن طريقتهم ومن بدعتهم، ويعلن أنه ليس بإخواني. ومن عرف عنه قبل بيقين عند العامة أنه كان إخوانيا صرح أنه قد رجع عن إخوانيته وعرف الحق من الباطل. فما زال هؤلاء الذين أدخلوهم في أقماع السمسم، ما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليه. فالآن تجد كثيرا من العوام يتعاطف مع الإخوان المسلمين، يقول الدماء، هم يقولون لا إله إلا الله، هم مظلومون. هذا خطر جدا، ودعايات هؤلاء المبتدعة قائمة على قدم وساق، لا ينامون. فنقول قولة عمر رضي الله عنه: إلى الله أشكو عجز الثقة وجلد الفاجر. يبذلون أوقاتهم، يبذلون أعمارهم وأموالهم وحيواتهم من أجل أن يعيدوا ما كان مما يقولون إنه كان لهم إلى ما كان. لا يملون من الكلام والأكاذيب والترهات والأراجيث، والعامة مساكين لا يجدون في المقابل من يبين لهم الحق ويوضح لهم أركان الصدق. فإذا صبوا إلى هؤلاء وأصغوا إليهم بآذانهم وقعت كثير من الشبهات في قلوب أولئك العوام، هذا معروف بيقين. كثير من الناس كان مبغضا وكان ضدا للإخوان المسلمين وللتكفيريين من القطبيين وغيرهم، والآن يقولون لم يأخذوا فرصتهم، إنما كان الأمر شديدا عليهم، لم يجربوا الحكم من قبل ولا أساليبه عرفوا، وينتحلون لهم الأعذار ويقولون ولكن أريقت الدماء وأزهقت الأرواح، وكأن هؤلاء لم تتلوث أيديهم وما زالت تتلوث بدماء المسلمين، وكأنهم لا يكفرون المجتمع ولا يخربون ولا يدمرون ولا يحرقون. ما السبب؟ هذا هو السبب. دلك عليه الإمام ابن بط رحمه الله رحمة واسعة، يقول: فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. وهذا يفعله كثير من المسلمين، يقول: فلأسمع بعض فضائياتهم لأرى ما يقولون، لا شك أنهم كاذبون ويكذبون، ولكن لأرى ما يقولون من كذبهم، فإذا ذهب كان كالذبابة التي رأت العسل وليس بعسل في الحقيقة، وإنما هو كالصبر، ولكنه مثل موح من جانب لا من الجوانب كلها، فإن الذبابة إذا رأت العسل قالت: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا وصلت إلى العسل فتورطت فيه فلم تستطع منه خروجا قالت: من يخرجني منه وله 4 دراهم؟ فكذلك إنهم أشد فتنة من الدجال، كلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. قال: ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونه، فأنه يتكلم بألسنتنا رحمه الله تعالى، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونه ويسبونهم في مجالسهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليه. عن أنس: وقد جاءه رجل فقال له: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر، فقال: أولئك الكذابون فلا تجالسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال أبو الجوزاء: وكان من كبار التابعين، لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن. فخرج. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقرر ذلك في قلبي. عن عبد الرزاق أنه قال: قال لي إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى: أرى المعتزلة عندكم كثيرة. قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قال: قلت: لا. قال: لما؟ قال: قلت: لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. الدين ليس لمن غلب، الذي يأتي بالشبهات والحجج ويجعل النصوص في غير مواضعها حتى يقطع المناظر بغير حق، الذي لا يستطيع أن يظهر حجته، ليس الدين لمن غلب. قد يأتي هؤلاء بشبهات، قد يتكلم هؤلاء بكلام كما هو الشأن في هذا العصر من القص واللزق عند طائفة الحدادية وأمثالهم، وهؤلاء من أعجب الخلق لأنهم خوارج ومرجئة في آن واحد. فهؤلاء يتبعون طريقة القص واللزق، يساعدهم على ذلك التقنية الحديثة، يأتي بالنصوص ويلزق نصا في نص ويجعل نصا وراء نص، قال الإمام الفلاني كذا وقال الإمام الفلاني كذا، فإذا ما أغرقك في بحر من النصوص توضع في غير مواضعه لم تعلم لك رأسا من قدم. وإذا قلت له هذه النصوص التي تأتي بها أين مواطن الأدلة فيها؟ أين موطن الحجة في هذه النصوص؟ ولماذا تأتي بهذه النصوص على هذا الوجه؟ يقول أنت تحارب السلف، تعاندهم، أنت تحارب أقوال الأئمة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلزمون الناس بما لا يلزمهم، بل لم يدر في خلد الواحد منهم أمثال هذه اللوازم، لأنها لا تدور في عقل آدمي، ويلزمون بها أهل الحق. فيقول لأن القلب ضعيف، ولأن الدين ليس لمن غلب. قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة فمميعة العصر، فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال الإمام البربهاري واعلم أنه لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم برواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وفي رواية للترمذي إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. حسنه الألباني. المسلم يسلم لأمر الله ويسلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أبو حاتم وأبو زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. كتب التي تؤلف على آراء الرجال ليس فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، علماؤنا يحذرون من هذه الكتب لأنها فرقت من الأدلة، الأدلة في الكتاب والسنة، فهذه الكتب لا تنفع الناس ولا تقنع أحدا. الكتب المعصومة من هذا الزيغ وهذا الضلال هي التي فيها الأدلة المعصومة، وهي أدلة الكتاب والسنة، هذه هي الأدلة المعصومة. ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، فهذه معصومة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وأما أقوال الرجال وآراؤهم وأفكارهم فهي تحمل الأخطاء الكثيرة، لا يصحح الخطأ إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان السلف الصالح وأئمة العلم يحذرون طلابهم من كتب الآراء وكتب المتكلمين وكتب المبتدعة الذين يدعون إلى البدعة لأنهم لا يحتاجون إليه، ومن نظر فيها لا يسلم من الشر والداء الذي فيها. وينهيان عن مجالسة أهل الكلام كما مر في كثير من النصوص، ولا يفلح صاحب كلام أبدا، هذا حكم صريح لأنهم أهل علم وتجربة يقولان إنه لا يفلح صاحب كلام لأنه ترك سبيل الفلاح وطريق الصلاح والكتاب والسنة، وهو الأخذ بما فيهما من الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي والحلال والحرام وسائر الأحكام والآداب والأخلاق والسلوك، تركوا النصوص وأخذوا بآراء الرجال هؤلاء لا يفلحون بشهادة من تبحروا في علم الكلام، ثم من الله عليه بالهداية في آخر حياته كالرازي والغزالي والجويني، وهؤلاء من أساطين علم الكلام، ثم من الله عليهم بالهداية في آخر حياتهم. فجلسوا لما نظروا في الكلام حائرين، جمعوا قيل وقال من علم أهل الكلام فما عرفوا دينهم، ثم رجعوا إلى الحق إلى طريقة أهل الحديث في آخر حياتهم. فرجع الغزالي ويقال إنه ألف كتابا اسمه الجام العوام عن علم الكلام نسب إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الغزالي ذكروا عنه أنه مات وصحيح البخاري على صدره. قال أي شيخ الإسلام: ولا يمنعنا ذلك أن نبين ما في كتبه من الضلال. كتبه لا تترك لأنها موجودة ومبثوثة على وجه البسيطة، فلا بد من بيان ما فيها من الضلال من التصوف ومن علم الكلام والخطرات وما شاكل ذلك، لا بد من بيانه. قال شيخ الإسلام: ولا يمنع من ذلك كونه مات وصحيح البخاري على صدره ورجع إلى طريقة أهل الحديث، لا يمنعنا هذا من أن نبين ما في كتبه من الضلال. هذه قاعدة، لمن ألف كتبا نشر فيها ضلالات تداولها الناس ثم تاب ورجع، فهذا رجوعه وتوبته لا تمنع أهل العلم أن يردوا على الضلالات التي في كتبه باسمه وباسم كتبه نصحا للأمة وتصويبا للصواب وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل. وأما توبته هو فتنفعه، ومن تاب وله فسحة من العمر فعليه أن يبادر إلى بيان ما وقع فيه من الأخطاء، وأن يظهر ذلك في كتاب مثلا، فيظهر ما كان من قديم قوله ثم رجع هو عنه، يبين ما أخطأ فيه ويبين الأدلة ويعلن الرجوع عنه، وهذا من المناقب لا من المثالب، ولا يعير بهذا بل يمدح به، لأن الذي يرجع إلى الحق يمدح لا يعاب ولا يثلب ولا يعير. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمراني بهجران أهل الزيغ والبدعة ويغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. الأصل في هجر أهل البدع قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد بغير عذر، وقد جاء ذكرهم في أواخر سورة التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بهجرانهم. موضع الاستدلال من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر المتخلف عن الجهاد بغير عذر بعد الاستنفار العام، فلأن يهجر المبتدع أولى، لأن البدعة شر من المعصية، لأن هذا التخلف عن الجهاد بلا عذر وقد أمر بالاستنفار العام هذه معصية ليست بدعة، هذه معصية. وأما البدعة فإنها أغلظ من المعصية التي ليست ببدعة، فلأن يهجر المبتدع أولى، لأن البدعة شر من المعصية. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. فيجب أن يهجر أهل البدع لعلهم يرتدعون، كما يهجرون صيانة للدين وحرصا على المسلمين، فهجر المبتدع فيه فوائد من ثلاث جهات: فيه فائدة للهاجر الذي يهجر المبتدع، لأن الله تبارك وتعالى أمر بمجانبة أهل الكفر وأهل الشرك والذين يخوضون في آيات الله جل وعلا، وقد جعل العلماء كالشوكاني وغيره هذه الآية شاملة أيضا لأهل الأهواء والزيغ والبدع، فيكون قد أخذ بالنصوص واتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما فيه الاستدلال بقصة الثلاثة الذين خلفوا. فهذا فيه فائدة للهاجر وفيه فائدة للمهجور، لأنه إذا وجد نفسه قد حبس في جلده واجتنبه أهل السنة وحادوا عن طريقه ومجالسته ونفروا منه وحذروا من بدعته، فلعل ذلك أن يصدع قلبه، ولعل ذلك أن يكون قائدا له حتى يعود إلى الحق وإلى السنة. ففيه فائدة من هذه الجهة، وفيه فائدة أخرى للمجتمع المسلم، لأن الرجل من أهل الحق إذا خالط المبتدع ما شاه، آكل، شارب، ساكن إلى غير ذلك من هذه الأمور ثم حذر منه، فإن تحذيره لا يقبل. سيقول له المحذر: وما لي أراك تجالسه وتآكله وتشاربه وتضاحكه وتماشيه، فلماذا تحذر منه إذن؟ لو كان كلامك هذا على المعتقد الصحيح عندك ما فعلت أنت هذا الذي تحذرني منه. شيء آخر، أن الذي يحسن الظن بالرجل من أهل السنة إذا رآه يماشي ويؤاكل ويشارب ويساكن المبتدع اعتقد أن هذا المبتدع من أهل الحق ومن أهل السنة، وإن لم يحذر ولكنه يعتقد هكذا ظاهرا، لأن فلانا من أهل العلم من أهل السنة يؤكله ويشاربه ويواده، إذن هو من أهل الخير، فيكون هذا كالدلالة عليه، والواجب أن يحذر منه لا أن يدل عليه. فهجر المبتدع هذا من الأصول العظيمة في منهج أهل السنة والجماعة. وينبغي أن يعلم أن الرجل لا يكون سنيا حتى يأخذ بالسنة ويجانب البدعة ويحذر من المبتدعة، فما دل على ذلك حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتزام السنة ولم يكتفي بذلك، ولكن أتبع هذا الإثبات بالنفي: وإياكم، هذا تحذير، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، فلا تكون سنيا متبعا إلا إذا أخذت بالسنة وناصرت أهلها وجانبت البدعة وحاربت أهلها، تماما كما هو في التوحيد نفي وإثبات، فدين الله نفي وإثبات. فالتوحيد لا يصح حتى توحد الله رب العالمين، وحتى تكفر بالطاغوت وما يعبد من دون الله رب العالمين. من أتى بالإثبات وحده لا يكون موحدا، من أتى بالنفي وحده لا يكون موحدا، وكذلك في الاتباع والسنة. على الإنسان أن يجتهد في هذا الأمر، وأن يدعو هؤلاء المبتدعة للحق والخير، وأن يبين لهم طريق الهدى والرشاد. فأما من عاند وأصر فهذا لا يلتفت إليه، قد نهى عن ذلك الإمام مالك، ونهى عنه أيضا الإمام أحمد وغيرهما من أهل السنة، حتى إن مالكا أتى إليه رجل مبتدع فأراد أن يناظره أن يجادله، فقال له مالك رحمه الله: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني؟ قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث فغلبني وغلبك؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، أنا عرفت ديني وأما أنت فلم تعرف، أفكلما جاءنا رجل هو أجدل من أخيه تركنا ديننا واتبعناه؟ ليس الدين لمن غلب، كما مر في كلام عبد الرزاق رحمه الله، ليس الدين لمن غلب، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار، ينهان عن الكتابة من غير إسناد، غير إسناد إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. رواه الحاكم وحسنه الألباني. هذان الإمامان ينكران وضع الكتب بالرأي من غير رجوع إلى الآثار، لأن أهل البدع زاغوا عن السنة لما اعتمدوا في التأليف على مستخرجات عقولهم وزبالة أفهامهم بمعزل عن نصوص الكتاب والسنة، فما هو الواقع اليوم؟ قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. رواه ابن عبد البر في الجامع. طريقة أهل السنة هي التأسيس على الوحيين، على الكتاب والسنة، وأنهم يجانبون الآراء، يتبعون السلف في فهمهم للكتاب والسنة، ويجانبون أقوال الرجال التي لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة. ينهان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء به الكتاب والسنة. وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فعلم الكلام الذي هو مقصود هنا هو ما له صلة بالعقيدة، يعتمد فيه أصحابه على المسلمات العقلية عندهم، كما هو الشأن عند المعتزلة، وكذلك عند الجهمية، وعند كثير من أهل الأهواء والزيغ، يعارضون النصوص بمنتجات العقول، وأكثر هؤلاء لا يفهمون. الناس اليوم يعرفون تصنيفات الجماعات التي يقال لها إسلامية، يعرفون التصنيف من الصحفيين الخائبين الفاشلين والمذيعين وغير هؤلاء ممن لا يعرف قبيلا من دبير، وصار هذا عند العوام كالمرجع، فيقول: فلان مثلا صفته كذا، إذن هو كذلك، والآخر لا يدري ما يخرج من رأسه، ويحشر أقواما ليزيد في الكلام من أجل أن يسود عموده في جريدته، أو أن يكون سابقا بزعمه وعلى حسب هواه حتى ينال جائزته وحتى يتحصل على المال. وأما الاضطراب الذي يقع في أفكار الناس ممن يقبل على أمثال هذه الجرائد ويطلع في هذا الهراء، أما الاضطراب الذي يقع في العقول والقلوب فحدث عنه ولا حرج. وهذا لا يستغرب، فإن بروتوكولات حكماء صهيون فيها بروتوكول برأسه فيما يتعلق بالصحافة، فيما يتعلق بالإعلام، فالإعلام كله موجه، حتى إن كثيرا من الإعلام الذي يقال له إسلامي هو موجه من حيث لا يدري، لما يسمى بصنع الميديا، أمور كثيرة. فهذا كله لما يأتي من أقوام لا يفهمون، لا يفهمون حقيقة الدين، ولا يفهمون حقيقة ما يراد بهذه الأمة، حتى إن بعض الذين يقال لهم المحققون وجد في النص الذي يحققه آية من كتاب الله تبارك وتعالى، قال فيها المؤلف: قال الله تبارك وتعالى كذا، وذكر الآية، فماذا علق به المحقق على هذه الآية؟ قال: لقد نظرت في القرآن فلم أجد هذه الآية بعد طول البحث. هذا قبل جوجل، أما الآن فعلماء جوجل كثيرون. هذا عالم جوجلي وداعية جوجلي، أمر يسير، يستطيع أن يؤلف كتابا في ليلة، في ليلتين، يبحث ويطبع ويرص ويدفع إلى المطبعة. قال أبو محمد رحمه الله تعالى: وبه أقول أنا. وقال أبو علي ابن حبيش المقرئ: وبه أقول. وقال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. في كتاب اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بعد أن أثبت عقيدة الرازيين، قال أبو محمد: وبه أقول أنا. وقال أبو علي بن حبيش المقرئ: وبه أقول. قال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه أقول. وقال التريثيثي: وبه أقول. وقال شيخنا السلفي: وبه أقول. هؤلاء العلماء كلهم صرحوا بأنهم يقولون بهذه العقيدة، بدءا من أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم تلميذ الرازيين، مرورا بتلميذه الحسين بن محمد بن حبيش المقرئ، مرورا بتلميذ تلميذه محمد بن المظفر، وانتهاءا بتلميذه المصنف اللالكائي، ثم بتلميذه أحمد بن علي بن الحسين التريثيثي، ثم انتهاءا بتلميذه أبي طاهر السلفي راوي نسخة اللالكائي رحمهم الله جميعا. وأنا أقول كما قال: وبه أقول. وأنت به تقول. هذا ما من الله تعالى به من قراءة ومدارسة وشرح لمتن أصل السنة واعتقاد الدين، وهو المعروف بعقيدة الرازيين، وهما الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وحوله وطوله وقوته ونعمته في مجالس أولها في يوم الأحد 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 7 يونيو 15,200 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأحد 27 من شعبان 36,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 14 يونيو 15,200 من التاريخ الصليبي. وذلك بفضل الله تعالى ونعمته وحوله وطوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه وشر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.